أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في آخر التنبيه السادس ذكرنا الرواية، رواية إسحاق بن إبراهيم. على كل حال الاستشهاد بها ما يفرق، يعني كيف نفسرها؟ احنا فسرناها بها التفسير انه هذا يطلع فلوس لكي يصرفها في وجوه الخير، فتعذر عليها صرفها فبقت عدى امانه. هذا القابض له دين اليمن على الدافع، الدافع يسال انه هل يجوز لي ان اقتص من هذا، يعني احتسب ما عندي عنده بما له شنو عندي، هذا اقتقاص، او لا يجب علي ان ارده اليه، هذا الدين يجب علي ان ارده اليه واقتضيه. اذا بدنا نعكس نفس الشيء، يعني نقول ذاك اللي يسال انه انا لي عند هذا الدافع شنو مقدار من المال، هاي الأمانة اللي عندي يجب علي أن أردها عليه وأقتضيه ديني، أو لا يجوز لي ماذا أن أحتسب هذا في مقابل ماذا، في مقابل هذا. الاستشهاد هو بهذا، أنه هاي الرواية على كلا التقديرين، إذا ما بها عبارة فأقتضيه أو بها عبارة فأقتضيه، فسرنا الاقتضاء بالمطالبة، حينئذ يتم الإطلاق فيها لأنها تدل على جواز التقاص من دون إشارة إلى مسألة الجحود أو الشنو أو الإنكار. ما بيه قال له هذا أنا عد فلوس وهو اللي عد فلوس، يجوز التقاص أو لا؟ ما نقول له يجوز التقاص، ما فرض أن ذاك الشخص جاحد أو ممتنع من ماذا عن الأداء، لا في كلام الإمام هذا مفروض ولا في كلام السائل، فيتم الإطلاق. وأما إذا قلنا بأن الرواية موجودة فيها عبارة فأقتضيه، وفسرنا الاقتضاء بهذا يعني بمراجعة القاضي وأخذ الوصول إلى الحق عن طريق ماذا، عن طريق التقاضي والرجوع إلى الحاكم، حينئذ الرواية يشكل الاستدلال بها على الإطلاق باعتبار أنه هذا إشارة يكون إلى ماذا، إلى أن الوصول إلى الحق ليس أمرا سهلا، وإنما يحتاج إلى ماذا، إلى التقاضي، وهذا لا يخلو من إشعار بماذا، بالامتناع على الأقل إن لم يكن ماذا، إن لم يكن من باب الجحود، إطلاقها مشكل يكون، هذا اللي نقوله. فإذا العثور مضافا إلى ضعفها السندي، العثور على رواية مطلقة تدل على جواز التقاص في غير صورتي الجحود والامتناع، هذا مشكل. الأمر السابع، إذا كان الغريم الجاحد أو المماطل دين على صاحب الحق، أكو واحد صاحب حق على هذا، ذاك هم له دين علما على هذا، ولا يبعد أن تكون هذه الرواية الإقرانية من هذا القبيل، من هذا الأكواع صاحب حق وذاك الشخص له دين اليمن على هذا. الظاهر هو أنه يجوز له أن يحتسبه عوضا عما عليه مقاصة، سواء كان بقدره أو كان ماذا، أو كان أزيد منه. غاية الأمر أنه إذا بقدره يحتسبه مقاصة وتنتهي القضية، أما إذا كان أزيد فلا بد من إرجاع الباقي المن إلى صاحبه، إلى مالكه، هذا المقدار الزائد لا بد من إرجاعه إلى مالكه. وبناء على هذا، على جواز التقاص في هذا الشكل، إذا فرضنا أن ذاك رفعه إلى الحاكم له دين عليه، وهذا جوزنا له ماذا، أن يحتسب، أن يتقاص، يعني يحتسب ما له من المال عنده في مقابل الدين، هذا رفعه إلى الحاكم قال أنا أطلب فلوس، واضح؟ فحينئذ هذا هل يجوز له أن يجحد الدين مع أنه الدين واقعا موجود؟ قالت الأمر أنه احتسب شنو في مقابل مال الموجود عندك، هل يجوز له أن يجحد ويحلف أو لا؟ ظاهر أنه يجوز، يجوز له أن يجحد ويجوز له ماذا؟ أن يحلف. وفي بعض الروايات دلالة على ذلك، دلالة على أنه يجوز له أن يجحد ويحلف أصلا، وسره وهذا أنه هو واقعا برئ ذمتهم من الدين. لماذا؟ لأنه احتسب ما له عليه في مقابل ماذا؟ في مقابل دين ذاك عليه، فهذا معناه أنه تبرأ ذمته من الدين، فيستطيع أن يحلف على أنه أن ذمته بريئة من الدين، ليس له عليه شيء إطلاقا، وإن كان هو يطلبه، لكن هذا صار في مقابل ماذا؟ في مقابل المال الحق الذي له عند ذاك، فأخذه من باب التقاص عندما نجوز التقاص، وهذا يعني تفريغ الذمة وعدم وجود شيء متعلق لذاك بذمته، فيستطيع أن يجحد ويستطيع أن يحلف. وفي بعض الروايات تصريح بماذا؟ بأنه يجوز له إذا استحلفه يجوز له ماذا؟ أن يحلف أنه ليس لك عندي شيء. الأمر الثامن، الكلام في هذا الأمر يقع في أن المقاصة هل هي من باب المعاوضة؟ هل هي من باب المعاوضة بحيث يتحقق بها المبادلة بين ما أخذه مقاصة وبين حقه الموجود عند ذاك؟ وله حق عند ذاك، وذاك أفرض يمتنع من أدائه، جوزنا لهذا أن يأخذ، إذا وقعت في أيديه أموال للجاحد يجوز له أن يأخذ هذه الأموال من باب شنو؟ المقاصة، هذا الذي يأخذه وحقه الثابت عند ذاك تقع المعاوضة بينهما، ما يأخذه يكون عوضا عن ماذا؟ عن حقه الثابت عند ذاك. الحق السهنة عم من أن يكون دينا أو يكون ماذا؟ أو يكون عينا. فإن كان الحق دينا فحينئذ إذا كان دينا وثبتت المعاوضة تبرأ ذمة الغريم من ماذا؟ من هذا الدين. لماذا؟ لأنه أخذ من أمواله ما يكون عوضا ماذا؟ عوضا عما في ذمته، فتبرأ ذمة الغريم منه، ويطلب فلوس الغريم، والغريم يطي جاحد لهذا وممتنع من الأداء، فيأخذ من أمواله، فتتحقق المعاوضة بين ما يأخذه وبين ماذا؟ وبين الدين الذي له في ذمة الغريم. فإذا تحققت المعاوضة سقط الدين عن ذمة شنو؟ عن ذمة الغريم، فأصبحت ذمته شنو؟ خالية من الدين، ليس مطلوب لهذا الشخص أي شيء، هذا معنى المعاوضة. وإذا كان المال عينا غصب منه كتابا جارية إلى آخره عينا، هنا جوزنا أيضا التقاص، فإذا أخذ من أمواله ما يساوي الكتاب في القيمة، أخذ ما يساوي الكتاب في القيمة، أخذ من أموال ذاك الشخص الغريم، هنا مقتضى المعاوضة هو ماذا؟ هو أن الغريم يملك شنو؟ يملك ذلك الكتاب، صارت معاوضة بينما أخذه من أمواله من باب المقاصة وبين ماذا؟ وبين ذلك الحق الذي يتمثل في هذا الكتاب. فالغريم يملك حينئذ ماذا؟ يعني يدخل الكتاب في ماذا؟ في ملكه، يدخل الكتاب في ملكه، فيكون الكتاب ملكا له. لماذا؟ لأن ذاك أخذ بمقداره بما يساويه من أمواله، والمفروض المعاوضة صارت بينهما، فيكون ملكا له. هل الأمر كذلك؟ هل المقاصة من باب المعاوضة أو أنها ليست من باب المعاوضة؟ يستدل الأول على أنها من باب المعاوضة بما ذكروه من أنه المفروض في محل الكلام أن ما يأخذه المقاص المدعي هو عوض ماذا؟ عن ماله وحقه الموجود عند ذاك، ويدعى بأن هذا هو ظاهر النصوص. لاحظوا أن ما يأخذه عوض عن ماذا؟ عن ماله، وأنه هو ظاهر النصوص، وحينئذ لازم ذلك أن لا يبقى المعوض في ملكه، وإلا يلزم الجمع بين العوض والشنو والمعوض. هذا اللي أخذه هو عوض عن حقه، إذن لابد أن حقه يخرج عن ماذا؟ عن ملكه، وإلا إذا بقي الحق على ملكه والعوض دخل في ملكه لزم الجمع بين العوض والشنو والمعوض. بمجرد أن يملك هذا الشيء الذي يأخذه بنحو المعاوضة لازمه أن يخرج حقه عن ملكه، وإلا يلزم الجمع بين العوض والمعوضة. استدل للثاني يعني أنه لا، القضية ليست من باب المعاوضة، بأن الأدلة، الدعي بأن الأدلة لا يستفاد منها أن ما يأخذه من باب المعاوضة، ما يستفاد منها هذا، وإنما هو أمر جوزه الشارع من باب العقوبة، أمر جوزه الشارع عقوبة مو معاوضة. هذا جوز له الشارع أن يملك، أن يأخذ من مال ذاك المعتدي الغاصب الغريم عقوبة له، مو من باب التعويض إطلاقا، مو من باب المعاوضة. فإذا مو من باب المعاوضة، إذا ماكو مانع من أن يبقى حقه على شنو؟ على ملكه، يبقى الحق على ملكه، وما أخذه هذا من باب العقوبة. فإذا لا موجب لماذا؟ لخروج الحق عن ملكه بمجرد أن يأخذ ما يأخذه، بمجرد أن يتملك ما يأخذه، لا موجب لخروج ذاك ماذا؟ عن ملكه، بل يبقى على ملكه، لأن المقام ليس مقام معاوضة حتى نقول يلزم الجمع بين العوض والمعوض، وإنه من باب العقوبة. الظاهر أنه لا خلاف في نقطة واحدة نجعلها هي مرتكز البحث، وهي ماذا؟ وهي أن المقاص والمدعي يملك ما يأخذه، هذه لا خلاف فيها عند الجميع بالاتفاق أن ما يأخذه يدخل في ملكه، ما يأخذه يدخل شنو؟ في ملكه على كل التقادير، ويملك هذا الشيء الذي يأخذه. وإنما الخلاف طبعا هذا ما تدل عليه النصوص، ظاهر النصوص هو ماذا؟ هو أنه يملكه ويدخل في ملكه. وإنما الخلاف والكلام في أن هذا هل هو من باب المعاوضة أو أنه ليس من باب شنو؟ المعاوضة، ولا أصل ملكية لما يأخذه لا إشكال فيها. وإنما الخلاف في أن هذا يأخذه من باب المعاوضة أو أنه من باب العقوبة، كما يقول صاحب المسند من باب العقوبة يقول هذا ليس من باب المعاوضة، كلام في هذا. إذا كان من باب المعاوضة، إذا كان ما يأخذه ويتملكه من باب المعاوضة، حينئذ لا إشكال في أنه لابد من الالتزام بخروج العوض، بخروج ما يقابل العوض ماذا؟ عن ملكه، وإلا يلزم ماذا؟ ما قلناه من الجمع بين العوض والمعوض. وهاي مسألة الجمع بين العوض والمعوض مو أنه قضية يعني يمكن إنكارها، يعني يمكن أن نقول لا، شنو المحذور كما ورد في عبارات صاحب المستند، أنه شنو المحذور في أن نقول أنه يجمع بين العوض والمعوض، شنو تنقلب سماع الها ما يلزم يجمع بين العوض والمعوض. نقول لا، المسألة أنه بعد استراض أنه من باب المعاوضة هذا ما يعقل، يعني ما يعقل أن نجمع بين كون هذا من باب المعاوضة وبين ماذا، وبين أن لا يخرج ما يقابل العوض عن ماذا، عن ملكه. لأن هذا إذا لم يخرج ما يقابل العوض عن ملكه معناه مو معاوضة، يعني حقيقة المعاوضة متكونة بهذا الشيء، بأن يدخل في ملك العوض ويخرج عن ملكه ماذا، ما يقابل ماذا، هذا العوض. وهو شنو؟ نعبر عنه بالمعوض. حقيقة المعاوضة لا تتحقق. فإذا افترضنا، إذا افترضنا أن هذا الذي يأخذه يملكه من باب المعاوضة، لازم هذا أن نقول بأن ما يقابل العوض يخرج ماذا، عن ملكه. طبعا يخرج عن ملكه، يدخل في ملكه، يدخل في ملك شنو؟ الغريم. فإذا دين تبرع ذمة الغريم، إذا عين هو يملك ماذا، هذه العين، يملك هذه العين. فإذا إذا قلنا، إذا فرضنا أن الباب باب معاوضة، لا بدنا الالتزام بهذا، بأن ما يقابل العوض يخرج ماذا، عن ملكه إلى ملك الغريم، حتى ما يلزم الجمع بين العوض والمعوض. زين. وأما إذا قلنا أنه لا، ليس من باب معاوضة، وإنما هو من باب العقوبة مثلا، كما يقول صاحب المستند، حينئذ يتعين الالتزام بعدم خروج ما يقابل ما يأخذه عن ملكه، لا موجب لخروجه عن ملكه. ليش يخرج عن ملكه؟ هذه عين غصبها الغاصب وهي ملكه، لم يحدث شيء يوجب ماذا، خروج هذه العين ماذا، عن ملكه، ما حدث شيء. ما يأخذه صحيح يملكه وهو من أموال ذاك، لكن هذا من باب شنو بحسب الفرق؟ ليس من باب المعاوضة، وإنما هو من باب العقوبة، من باب العقوبة. فهنا القواعد لابد ماذا، أن يبقى ما يقابل ما يأخذه، نسميه مجازا للمعوض، لأن المفروض ماكو معاوضة هنا، هذا يبقى على ملكه، فلا بد أن نلتزم بماذا، بأنه يبقى على ملكه ولا يخرج عن ملكه بمجرد أن يملك ما يأخذه من أموال الغريم، إذ لا موجب لماذا، لخروجه كما قلنا عن ملكه ودخوله في ملك الغريم. فالكلام في هذا أنه يعني الصحيح، هل تملك صاحب الحق لما يأخذه هل هو من باب المعاوضة أو ليس من باب المعاوضة؟ اللي يبدو من النصوص أنه من باب المعاوضة، وفاقا للمشهور والمعروف أنه من باب ماذا؟ من باب المعاوضة. ويمكن الاستدلال على ذلك أو الاستئناس لذلك بما ورد في روايات كثيرة، من أنه يأخذه مكان ماله الذي ذهب به، يأخذه مكان ماله بدل ماله، هو المعاوضة. لا نريد المعاوضة أكثر من هذا، يأخذه مكان ماله الذي ذهب به. في معتبرة الحضرمي في ذيلة ورد هذا الدعاء، اللهم إني آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني، ولا آخذه ظلما ولا خيانة إلى آخره. فمسألة المعاوضة ظاهرة في ماذا، في هذا النص، أن القضية قضية معاوضة، هذا مكان ذاك، هذا بدل ذاك، وهذه المعاوضة. هذا مضافا إلى أن المقتص يعني في الواقع الخارج، عندما نجوز له أن يقتص لا يأخذه بعنوان العقوبة. الإنسان المتشرع عندما نجوز له أن يقتص لا يأخذ المال بعنوان العقوبة، إنه يأخذه من باب شنو؟ من المعاوضة. هذا مكان ذاك، هذا بدل ماذا؟ بدل ماله الذاهب، بدل ماله الذي أخذه ذاك، يأخذه في مقابل ذاك. فالمعاوضة أمر مركوز في ذهن المتشرعة وتساعد عليه الأدلة، كما أنه من جهة أخرى أن لازم القول الثاني أن هذا ليس من باب المعاوضة، من باب العقوبة. قد يلزم منه في اللوازم باطلة، يعني ذاك المال يبقى على ملكه، على ملك ماذا؟ على ملك صاحب الحق، الحق يبقى على ملك صاحبه على القول الثاني. فإذا بقى على ملكه وما أخذه من باب العقوبة لابد أن نلتزم بأن الغريم ما تبرأ ذمته، الغريم لا تبرأ ذمته، بل قد تبقى ذمته مشغولة لمن؟ لصاحب الشنو؟ لصاحب الحق. لابد أن نلتزم بأن صاحب الحق يجوز له أن يتصرف في ذاك المال الموجود عند الغريم صاحب الحق. لماذا؟ يجوز له، إذا كان جاري يعتق، إذا كان عبد يعتق، إذا كان داري بيعها، بيعها يعني باقي على ملكه، يتصرف فيها تصرف الملاك في ماذا؟ في أملاكهم. وقالوا بأن هذا أمور من الصعب جدا الالتزام بها في المقام. الأمر التاسع الذي ينبغي التنبيه عليه هو أنه إذا كان المأخوذ أزيد في ماليته من الحق، المأخوذ أزيد في ماليته من الحق، هذا لا إشكال في أنه يجب عليه إيصال الزائد المن إلى مالكه. وورد في بعض الروايات أنه يسلم الباقي إليه، افترض أن المأخوذ أزيد من الحق، ونصت الروايات على ماذا؟ على أنه يسلم الباقي إليه. زين، هنا طرحت هذه المسألة أنه إذا أخذ شيئا هذا المقتص صاحب الحق، إذا أخذ شيء من أموال ذاك وكان استيفاء حق منها يتوقف على بيعها، أفرض هو يطلب 1000 دينار وقع في يده أموال لذاك ويريد يستوفي حقا، فهل يجوز له أن يبيع هذه الأموال؟ عبد وقع في حقه يريد يبيعها، دار وقعت في حقه يريد يبيعها ويستوفي أمواله، هل يجوز له بيع هذه الدار أو لا؟ ظاهر أنه بالاتفاق أنه لا إشكال في أنه يجوز له ماذا؟ أن يبيع تلك العين وذاك المتاع ويستوفي أمواله من ثمنه، إذا كان ثمن أزيد من حقه يرجع الباقي له، وإلا يستوفي مقدار أمواله، لكن له الولاية على ماذا؟ على بيع هذا المتاع. وهذا يمكن أن يستفاد من بعض الروايات، أو بالتعبير الدقيق من إطلاق بعض ماذا؟ بعض الروايات من قبيل صحيح داود اللي هي الحديث الأول في الباب، هذول اللي السلطان يجي يأخذ منه الجارية الجارية والدابة الفارهة إلى آخره. هناك ورد هذا التعبير، خذ مثل ذلك، خذ مثل ذلك، خذ قاعد يجوزنا ماذا؟ أن يأخذ المثل فيما إذا كان المال الواقع في يده متاع يختلف ماذا عما أخذ منه، أخذت منه جارية وقع لهم في يده متاع آخر، بستان، دار إلى آخره. أخذ مثل ذاك، يعني شنو مثل ذاك؟ لابد مثل، يعني أخذ قيمتان مثل من حيث القيمة. تجويز أخذ المثل مع أن هذا ليس مثلا لذاك، هذا يدل بدلالة الاقتضاء على ماذا؟ على أنه يجوز له شنو؟ بيعه والأخذ من قيمته من ثمنه، لأن الثمن حينئذ يصح أن يقال بأنه هو مثل ذاك من ناحية شنو؟ من ناحية القيمة، هو مثله من ناحية شنو؟ من ناحية القيمة. أو لا، ممكن، وإذا نقول إطلاق الرواية، ممكن أن تفسر هذا بأنه يأخذ مثله، يأخذ مثل ذاك عندما يكون هذا المتاع اللي بيده أخذه، والجارية التي أخذت منه قيمتهما واحدة، فيأخذ هذا بدل شنو؟ بدل ذاك. هذا يجوز، ممكن بلا بيع، لكن أيضا المسألة تشمل ما إذا كان لا القضية مو مشكلة لا يساوي في القيمة، هو يريد يأخذ المال قيمة، فحينئذ تجويز أخذ المثل مطلقا الشامل حتى لهذه الصورة فيه دلالة على تجويز ماذا؟ تجويز البيع والأخذ من ثمنه بمقدار قيمة ما أخذ منه وقيمة ما غصب منه. فهذا المطلب أيضا ما لا إشكال فيه ظاهرا. هذا تمام الكلام في هذه في مسألة المقاصة، وقد تركنا فروعا كثيرة ذكرها الأصحاب في كتبهم اختصارا باب الاختصار، فروع كثيرة مذكورة في محلها ترتبط بماذا؟ بالمقاصة. يتم الكلام عن المقاصة، ندخل في بحث جديد إن شاء الله يكون بعد التعطيل إلى ما بعد عاشوراء إن شاء الله تعالى. نوقفنا على رأس مطلب بعد ما تسفقات، وصلى الله على محمد. أسألكم الدعاء إن شاء الله، اذكرونا بالدعاء لا تنسونا من الدعاء. الله يبارك فيكم.